بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان صعوبات التعلم مشكلة لها حل. أي مشكلة لها حل، المهم أن احنا نسأل، لا خاب من استشار، لا خاب من استشار. المهم أنه صعوبات التعلم دي مشكلة الحقيقة ربما تم اكتشافها مؤخرا، غير بطء التعلم، غير التخلف العقلي مثلا لدى بعض الفئات، غير التأخر الدراسي. مشكلة الحقيقة كتير من الأباء والأمهات يجي يقول لي: يا دكتور أنا ابني ذكي. طب أنت متأكد أنه ذكي ولا مش عملت اختبار ذكاء؟ يقول لي: آه عملت اختبار ذكاء وذكاؤه فوق 90، يعني من المتوسط فأعلى. وأحيانا يبقى عبقري حقيقي، ممكن يبقى عبقري، بس غبي. هو ذكي ولا غبي؟ هي دي الحيرة. المشكلة في صعوبات التعلم أنه فعلا ذكي بس عنده مشكلة في الكتابة والقراءة والحساب، عنده مشكلة في انه ينسى حروف احيانا، عنده مشكلة انه يزود حروف، عنده مشكلة في النقل من على السبورة، عنده مشكلة في ان درجاته قليلة. المشكلة انه يعني زي ما بنقول ذكي، لكن صعوبات التعلم مخلياه درجاته ممكن يجيب 3 من 20، وهو ذكي وممكن يبقى عبقري ويجيب 3 من 20، وفي مادة تانية ممكن يجيب 20 من 20. دي حاجة غريبة جدا، حاجة تتعب. يا دكتور هو ذكي ولا غبي؟ أنا مش فاهمة حاجة خالص. ولما أضغط عليه يبقى يعني متوتر وقلقان ومتضايق صعوبات التعلم مشكلة حقيقية لو لم تعالج لكان فيها مشكلة على الطالب، كان فيها مشكلة عليه طول حياته. واحد ذكي عنده مشكلة في الدراسة، وبالتالي لو ما حصلش درجات حضرتك هتتصرف ازاي؟ للأسف غالبا بتهتم بالجانب الدراسي على حساب الانسان. وعشان كده كنت عامل حضرتك حلقه قبل كده ارجع لها على صفحه يعني الدكتور صالح عبد الكريم، الصفحه الشخصيه ليا على الفيسبوك او صفحه خانه الرحمه، بحلقه بعنوان يعني شخصيه ابنك اهم ام تفوق الدراسي. لا، شخصيه ابنك اهم. فدي مشكله من مشكلات الايه، الدراسه. انا اتكلمت مع حضرتك عن حلقات كثيره جدا عن المشكلات الدراسيه للاولاد، ومنها مشكله صعوبات التعلم انه ذكي لكن عنده مشكله في القراءه او الكتابه او الحساب او ربما جزء من ماده، برغم انه نعمل اختبار الذكاء ويطلع فعلا ذكي. وبالتالي لما الطفل ده بيحس بنقص تقدير الذات او تقبل الذات او نقص الثقه بالنفس او بيتضرب او ينظر ليه بنظره دونية، فللأسف تنعكس على ذاته ان هو يبص لنفسه بنظرة برضو دونية، وده بيخليه في الاخر خالص ممكن يبقى عدواني، ممكن يبقى منطوي، ممكن يبقى يعني ينتقم لانه هو ذكي. تخيل بقى طفل ذكي وفي نفس الوقت عنده مشكلة في التعلم، ومثلا اضطرد من المدرسة، ده يبقى نصاب محترف، مزور محترف، ينتقم من كل المجتمع في صورة الام او الاب او المدرس. علشان كده مشكلتنا النهاردة صعوبات التعلم، عايزين نعرف يعني ايه صعوبات التعلم وايه اسبابها، وهل في مشاهير مروا يعني كان عندهم صعوبات تعلم، وفي نفس الوقت ايه الفرق بين صعوبات التعلم وبطء التعلم والتأخر الدراسي، وايه خصائص صعوبات التعلم، وايه هي يعني انواع صعوبات التعلم، وهنتعرف على علاج صعوبات التعلم. كل ده في حلقة النهاردة مع ضيفي العزيز دكتور أحمد عبد المنعم، الأخصائي النفسي والتربوي. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أحمد.
أهلا بك يا دكتور صالح. أهلا.
ندخل في الموضوع. أنا اديت مقدمة عن صعوبات التعلم ومشكلة صعوبات التعلم، وإنه ممكن يكون الطفل ذكي، لكن يعني علشان الناس بس تعرف يعني إيه صعوبات التعلم.
صعوبات التعلم هو بشكل بسيط كده هو مصطلح بيوصف لي مجموعة من التلاميذ بيقل تحصيلهم الدراسي عن بقية أقرانهم. ده مع العلم ان يكون ذكائهم في المتوسط او يزيد عن المتوسط، بس يقل تحصيلهم الدراسي، بيبقى في تفاوت ما بين الذكاء وما بين التحصيل الدراسي.
تمام. احنا دايما في الدراسات بنقول كل ما زاد الذكاء زاد التحصيل الدراسي، وكل ما قل الذكاء قل التحصيل الدراسي. انما هنا بالذات يزيد الذكاء
ويقل التحصيل
الدراسي. تمام. طيب بنقول صعوبات التعلم ليه بنقول صعوبات التعليم؟
صعوبات التعلم لان هو في فرق شويه بين المصطلحين ما بين التعليم والتعلم. التعلم هو دي الجهد اللي بيبذله التلميذ عشان خاطر يكتسب المعلومه او يكتسب الايه الفهم نفسه.
تمام. صعوبات التعلم على اساس ان الطالب هو اللي عنده صعوبه في التعلم.
أيوة.
اكتساب المعلومه، الجهد اللي بيبذله الطالب عشان يكتسب المعلومه.
أما التعليم بيختلف عن التعلم. التعليم ده الجهد بقى اللي بيبذله المعلم نفسه عشان يتم تعليم الايه.
ولو قلنا صعوبات التعليم يبقى بنتكلم عن المدرس أو عن
العملية التعليمية بشكل عام،
الطالب أو التلميذ اللي عنده المشكلة. ده كلام جميل جدا. طيب في مشاهير، يعني نسمع عن مشاهير كان عندهم صعوبات تعلم.
طبعا في مشاهير كتير جدا كان عندهم صعوبات تعلم، زي في ألبرت أينشتاين، وفي توماس إديسون، وفي والت ديزني، وفي بعض المشاهير كتير جدا كان عندهم صعوبات تعلم. يعني مثلا لو جينا ألبرت أينشتاين كان عنده تأخر لغة، واكتسب اللغة تقريبا عند سن 3 سنين، وما كانش بيقدر يعمل جملة لغوية صحيحة غير عند 7 سنين مثلا تقريبا. في رئيس أمريكا اسمه ويلسون دوت برضو كان
من 10
ده كان من ضمن برضو المشاهير اللي كان عندهم صعوبات تعلم. كانت صعوبات التعلم واضحة عنده، كان مثلا كان عنده بيعرف يتعلم الحروف تقريبا عند سن 9 سنين تقريبا، وبدأ يتعلم بعد كده كتابة الجمل والكلام ده في سن أكبر بعد كده.
تمام. ده أنا يعني من ضمن الحاجات اللطيفة اللي نفسي كل الأمهات والأباء برضو ياخدوا بالهم منها، توماس أديسون ده اخترع 1032 اختراع، وفي نفس الوقت يعني آلة التصوير والمصباح الكهربائي وإلى آخره. يعني توماس أديسون وهو طفل صغير كان عنده مشكلة في الدراسة فعلا، وبعدين بعته معاه جواب، فراح لوالدته وقال لها بعته معايا جواب، ده جواب رفضه من المدرسة وإنه غبي وإنه لا يصلح للدراسة. أمه قالت لهم، يعني خدته راحت المدرسة وقالت ده إيه ده ابني أذكى منكم كلكم، ابني ذكي جدا، وكان لسه لغايه دلوقتي ما اكتشفوش صعوبات التعلم، يعني ما يعرفوش يعني ان فعلا صعوبات التعلم دي مشكله، غير بطيء التعلم وغير الضعف العقلي او التاخر الدراسي او ما شابه. يعني هي الست بحسها او بفهمها لابنها او بتواصلها مع ابنها، او ان هي محتاره، لان فعلا الناس يقول هو ذكي ولا غبي ابني يا دكتور، نعمل اختبار ذكاء، ذكي امال ايه المشكله، دي صعوبات التعلم. المهم انه بعد ما اترفض فبيقول والدته دي ايه الشهاده دي، فبتقول له دي شهاده انك انت ممتاز وانك انت اعلى من مستوى المدرسه،
فمش هيقدروا يكملوا معاك في
بالظبط كده. وهي عارف ان عنده ديسلكسيا او صعوبات قراءه، فبالتالي مش هيعرف يقرا الشهاده. توماس أديسون بيقول بعد ما اصبح عالم كبير وشهير بعد عمر طويل، لما والدته توفيت فبيقلب في الاوراق فلقى الشهاده بتاعت الرفض من المدرسه، وانه هو لا يصلح للتعليم، وانه غبي، وانه تخيل بقى، يعني بفضل ام واعيه وحاسه بابنها وعارفه بقدراته، بدات تعلمه بطرق تانية وتعلم مختلفه بقى عن التعليم العادي،
عن التعليم المنتظم او التعليم العادي
بالظبط كده، لغايه لما بقى توماس أديسون. وكم من أديسون مات محبطا، وانا بوجه السؤال ده او التعجب ده للاباء والامهات، وكم من أديسون مات محبطا او عاش محبطا، او تحول لعدواني، او تحول لمزور، او تحول لنصاب، لان عنده ذكاء مفرط بس عنده صعوبة تعلم، فبالتالي انتقم من الاب والام من كل المجتمع. تمام. صعوبات التعلم ايه الاسباب، يعني ايه اللي ممكن يخلي حد عنده صعوبات تعلم؟ خلينا ناخدها كده واحده واحده. هل في اسباب عضويه؟
احنا في عندنا اسباب عضويه دي ناتجه، يعني احنا عارفين الفصل الايمن والفصل الايسر في بيبقى مشكله في او قصور في عمليات الادخال، ومشكله في العمليات المعرفيه، فبتؤدي الى فهم او خلل في الفهم، فده بيؤدي الى خلل في الايه او مشكله في صعوبات التعلم. دي من ناحيه المشكله العضويه او المشاكل العضويه اللي بتبقى عند الايه عند الطفل دوت. طبعا برضو احنا لو خدنا في بعض الاسباب التانية زي مثلا الاسباب الجينيه، دي راجعه برضو ان في سبب وراثي للموضوع، ان احنا وجدنا الاطفال اللي عندهم او الاطفال في اسر معينه هما بتنتج او بنلاقيهم اكتر إصابة بصعوبات التعلم. زي بنشوف برضو في عندنا في التوائم، لقينا ان التوأم لو في عند مشكلة عند طفل منهم في مشكلة في صعوبات التعلم، بتبقى في مشكلة عند الطفل الآخر في نفس
الايه
في نفس
يعني الصعوبة، غالبا يعني
بيكون في عنده مشكلة،
او على الاقل اكتر من غير التوائم،
الله يعني.
والاخوة اكتر من غير الاخوة. علشان كده بنقول ان ربما يكون في سبب وراء. طب هل في اسباب بيئيه يعني خاصه؟
طبعا في المشكله البيئيه اللي بنسميها طبعا زي سوء التغذيه وزي المشكلات اللي خاصه اثناء الولاده، حصل مشكله اثناء الولاده او ما بعد الولاده، دي كلها بتبقى اسباب ممكن تؤدي عندنا لصعوبات التعلم. في برضو مشكله في خاصه في بالمناهج الدراسيه والكلام ده كله، يعني في بتبقى اسباب خاصه بالمناهج الدراسيه وازاي كيفيه التعلم نفسه بتتم بأساليب يعني قليلة شوية، زائد ان برضو بيبقى فيه أسباب خاصة بالتعليم. أسباب الخاصة بالتعليم طبعا بيبقى ضغط الأطفال في المدارس اللي هو عدد الأطفال أكتر من اللازم.
تعرف لسه في حد مبارح بيقول لي انه بقول له يعني الفصل يوصل 60، قالت لي عند ماما الفصل يوصل 100. منطقة ماما واحدة بتقول لي الفصل يوصل 100، 100 ده علبة سردين، 100 ده لا يمكن. تخيل بقى فصل قدامك في ما شاء الله
ده اللي ما عندوش صعوبات تعلم هيجيله
مختلفه تمام، يعني في بطيء التعلم وفي صعوبات التعلم وفي التاخر الدراسي وربما في الضعف العقلي وربما في غير المشكلات النفسيه والسلوكيه. تخيل مدرس، طب المدرس ده خريج كليه التربيه قسم كذا او تعليم اساسي، هل هو خريج تربيه خاصه؟ هل يجيد يعني عارف صعوبات
التعامل مع لا طبعا،
هل عارف انه يتعامل مثلا مع طفل عنده فرط حركه ويكتشف ان دي مشكله عنده، ولا يخرجه وتبقى فرصة للطفل عنده فرط حركة يا ناس سلام يعني كل
خلاص عمل
تطلعني تمام. طب طفل عنده مثلا يعني حتى لو من الفئات اللي هي بطيء التعلم او ضعف العقل، هيقدر يتعامل مع الكم ده ازاي؟ هي دي مشكلة دائما وابدا انا افكر فيها. هو اولا غير يعني متخصص في التربية الخاصة وغير متخصص مثلا في صعوبات التعلم او بطء التعلم او ما شابه يعني
أو ما شابه.
هو عنده منهج كمان مرتبط بيه عايز
يخلصه،
وبالتالي هنا المشكلة في اكتشاف صعوبات التعلم. طيب الأب والأم ممكن يبقى فيه مؤشرات مبدئية من الطفولة، طفله عنده 3 سنين وسنتين، ممكن نبدأ يعني درهم وقاية خير من قنطار عليك. ممكن الأهل ينتبهوا إن الطفل ده ممكن يجيله صعوبات تعلم، بدل ما يبقى واقعين في المشكلة ونرجع نعالجها عايزين مؤشرات. هل في مؤشرات ممكن تقول لنا؟
طبعا في مؤشرات اساسيه بتقول لنا ان الطفل ده ممكن يبقى عنده صعوبات تعلم اما يكبر. في اول مؤشر طبعا التاخر اللغوي، ده اول مؤشر ممكن يقول لنا ان الطفل ده ممكن يبقى عنده صعوبات تعلم. في بيبقى عندنا مشاكل في الانتباه والادراك اللي عند الطفل، مشكله في الحفظ الحاجه، بينسى كتير، مشكله في ان هو يمسك القلم او استخدام العضلات بتاعته ان هو يعرف يقص او يعرف قصات الورق او كده. بيبقى تبقى عنده برضو بعض المشاكل الخاصه ان هو عنده فرط حركه شويه، بيصاحبها بعض الايه المشكلات الخاصه بالانتباه، ودي برضو من المؤشرات اللي تقدر اللي تقول لنا ان الطفل دوت يبقى عنده
صحيح
صعوبات تعلم.
يمكن قلنا الكلام ده في الحلقه اللي فاتت
ان
قلنا في حلقه فرط الحركه
دي من ضمن مؤشر اساسي اللي ممكن يبقى ده الطفل ده.
حتى بتقول انه من 20 ل 30% من الاطفال اللي عندهم
فرط حركه وفشل انتباه
بيجي لهم صعوبات تعلم.
ايوه طبعا دي كلها مؤشرات تقول ان الطفل دوت يبقى ممكن عنده صعوبات تعلم ولا لا. دي كل المؤشرات اللي النمو
علشان الاهل ينتبهوا وياخدوا بالهم برضو، يعني يبدا ينتبه ويبدا يعالج. يعني اذا تاخر في الكلام، اذا كان مقارنه بغيره في مشكله في الكلام، طبعا في اسباب تانية ربما تبقى اسباب عضويه في السمع مثلا، يعني
تاثيره
في الكلام علشان مثلا ايه في شمع في الاذن او في ميه رطبه في الاذن،
لازم نحل المشاكل العضويه كلها
عضويه مثلا يبقى انف واذن وحنجره او دكتور سمعات علشان ايه
نستبعد كل الاسباب العضويه.
مش كل من يتاخر في الكلام يحتمل ان يكون لديه صعوبات تعلم، لكن اغلب اللي عنده صعوبات تعلم ربما كان عنده مشكله في تاخر الكلام، لكن اهو لو ما فيش اسباب عضويه ربما ده يبقى مؤشر ممكن يؤدي الى مشكله صعوبات تعلم، نبقى واخدين بالنا ايه منها. وانا بلاحظ حاجه غريبه، يعني عايز برضو يعني الباحثين نفكر مع بعض. انا بلاقي صعوبات تعلم غالبا عند العلميين وابناء العلميين، يعني الاب مهندس والام مهندسه او الاب صيدلاني والام تكنولوجيه او ما شابه يعني. طب لاحظ انه غالبا بيبقى النصف الكروي الايسر ده بتاع اللغه، فابناء الادبيين بلاقيهم بيتكلموا لغه بيتكلموا بشكل كويس وبيتكلموا اسبق من الاخرين يعني، فبيبقى احيانا النصف الكروي الايمن هو المسيطر عليه وده الفك والتركيب بهذا الشكل يعني. ولذلك اغلب الناس اللي بنتكلم عنها كمشاهير اينشتاين واديسون لهم يعني مبدعين
الناحيه العلميه
اكثر منها مبدعين مثلا قصاص او روائي او شاعر او اديب، غالبا دول ما كانش عندهم صعوبات تعلم قوي بقدر ما صعوبات التعلم عند العلمين وابناء العلمين، يعني الدعوه للفهم او مجرد
دعوه للدراسه
للتفكير والدراسه، يعني هل دي حقيقه ممكن نقدر ننتبه ليها وناخد بالنا كمؤشر من المؤشرات اللي ممكن تكون؟ طيب برضو نرجع لصعوبات التعلم وخصائص صعوبات التعلم. الطفل اللي عنده صعوبات تعلم ده هل ممكن عنده خصائص لغويه الاب والام يعرفوا ان عنده مشكله فيها؟
طبعا بيبقى عندنا في بعض الخصائص اللغويه حتى لو احنا بدانا نتكلم بيبقى مستوى الكلام بتاعه او اللغه عنده دي بتبقى اقل من اللي سنه، ما يقدرش يفهم التعبيرات اللغويه، يعني عندنا مشكله في الاستقبال والايه والتعبير. برضو بيبقى فيه مشكله من ناحيه اللغويه برضو ان هو يقدر ايه يعبر مثلا عن اللي جواه، يعني هو عايز يقول لك حاجه ما يقدرش يعبر بشكل صحيح او تدي له امر شفهي ما يقدرش يفهم الامر الشفهي بشكل واضح وشكل صريح.
تمام. في يعني احيانا بيبقى في خصائص عقليه او خصائص معرفيه.
الخصائص المعرفيه طبعا ان احنا بنلاحظها على الاطفال، بيبقى عندنا مشكله في التحصيل، سواء التحصيل مثلا خاص بمشكله الكتابه، عندنا مشكله في الكتابه، خاص بمشكله مثلا القراءه، في جاي لي مشكله في القراءه، خاص بمشكله الحساب، بيبقى في مشكله في الحساب عنده. دي كلها الخصائص المعرفيه اللي بتبقى خاصه بالاطفال ديت اللي هم عندهم صعوبات تعلم.
وربما الخصائص المعرفيه برضو عايزين نلقي النظر برضو على الانتباه والتركيز
والله هو يمكن انا بقول ان حتى في وطننا العربي دلوقتي اكتريه المشاكل اللي بتقابلنا او المشكله عند الام ابني ما بيعرفش يقرا او ما بيعرفش حساب، اما يمكن احنا لو كنا حلينا مشكلات اساسيه بقى اللي هي مشكلات خاصه بالناحيه النمائيه اللي هي الانتباه والادراك والذاكره، دي كلها اللي سببت لي الموضوع ده، يعني او اكتريه المشكلات الأكاديمية هي أصلا ناتجة عن مشكلات خاصة بالمشكلات النمائية اللي هي الانتباه والإدراك والإيه والذاكرة.
صحيح. ولذلك لو الحضانات تاخد بالها
من الحتة دي طبعا
تشتغل مهارات ما قبل الكتاب وتبدأ تشتغل يعني أورال شفهي قبل ما تشتغل ريتم كتاب، لو تبدأ تشتغل في ألعاب انتباه وتركيز والآخر، أنا حتى عامل موسوعة تنمية الانتباه والتركيز في همية تدريب عملي، فجزء وكأنه وقائي، يعني عندنا جزء وقائي جزء نمائي جزء علاجي يعني وكأنه وقائي بالنسبة لكل الأطفال في الحضانات، لو هو راح وقعد بس يلعب
اشتغل
كذا
على
كذا كلها ألعاب، لو زود الانتباه التركيز الذاكرة تكوين المفهوم حل المشكلات، أعتقد أن كل المشكلات دي لو هو يعني بدأ يعني يعالجها من البداية أو ينمي الجزء ده أعتقد أنه هتقي كتير من المشكلات الأكاديمية للقراءة والكتابة والحساب. طيب هل برضو الطفل اللي عنده صعوبات تعلم ممكن يبقى عنده خصائص حركية الأب والأم يعرفوه من خلالها؟
طبعا في بعض الخصائص الحركية مثلا زي الحركية الكبرى اللي هي خاصة مثلا بالتوازن العام للجسم، ان هو مثلا دايما بيبقى قليل الاتزان، مثلا حتى فكرة ان هو يشقط يعني يمسك الحاجة لو حد حدف له حاجة ان هو يشقطها او يرميها بالاتجاه الصحيح، دي خاصة بالحركية الكبرى. مثلا في خصائص خاصة بالحركية الصغرى اللي هو ان هو يستخدم المقص بشكل صحيح او يمسك القلم بشكل صحيح او مثلا يقص الورق ويرمي قصات اللي هي قصات الورق الصغيره. في مشكله خاصه بالبصري حركي، يعني خاصه باللي ان هو يلضم الحاجه ان هو يلضم بشكل صحيح او يحط مثلا زي خله السنان في علبه الاسنان، الحاجات الخاصه بايه بالانتباه الايه البصري الحركي او التآزر البصري الحركي.
طيب ممتاز، احنا بنتكلم على انه يقص مثلا بالك فالعضلات الدقيقة مثلا للأصابع مثلا المهارات دي فيعني بيبقى فيها مشكلة انه مثلا سلة وهيرمي الكورة فيها مثلا او انه يمسك حاجة لو حد حدفها له مثلا يبقى فيها مشكلة. كل الكلام ده وكأنه يعني لو اخدنا الحاجات البسيطة دي وربطناها مثلا بفكرة مسك القلم، ما هو الاول هيقص، ما هي دي
عضلات دقيقة
هي هيمسك القلم بعد كده هيبقى فيه مشكلة. طب بعد كده لو هو مثلا حد حدف له حاجة مش هيمسكها، ما هو في عنده مشكلة في الانتباه البصري او ربما التركيز البصري او وهكذا، يعني عايزين بس نعمل ربط كده برضو ما بين ايه ما بين خصائص الطفل اللي عنده صعوبات تعلم نبقى فاهمين المسألة، لانه لغاية دلوقتي في اشكالية في فهم يعني صعوبات تعلم. طيب هل في خصائص اجتماعية او سلوكية بالنسبة للطفل اللي عنده؟
طبعا بتبقى في بعض الخصائص الاجتماعية مثلا في الخصائص الاجتماعية في تلاقي منسحب اجتماعيا دايما، تلاقي بعض الأطفال اللي هم عندهم مشكلات في صعوبات التعلم تلاقي منسحب اجتماعيا، ممكن يبدأ يظهر بعض السلوكيات العدوانية ناحية الأطفال. برضو في بعض الخصائص السلوكية زي ما احنا قلنا فرط الحركة وتشتت الانتباه، يعني بيبقى عنده فرط حركة، عنده دافعية أو اندفاع زيادة عن اللزوم، رد فعل غير متوقع دايما لبعض السلوكيات.
يعني الخصائص دي غالبا لان هو طفل ذكي فبيبقى عنده حساسيه مفرطه شويه، وعارف انه ذكي واذكى ربما من زميله ده
من الاطفال
اللي هو ذكائه في المتوسط او اقل من المتوسط وبيعرف يقرا ويكتب كويس، فبالتالي اتصور هو ذكي وعنده مشكله في الحساسيه المفرطه
فيبدا يظهر السلوكيات
ان هو بيضطهد، فبالتالي حاجه من الاثنين فايت اور فلايت، يا اما ان هو ينسحب وياخد جنب بحيث ان انا خلاص مش هتواصل معاكم تماما طالما حاسس ان انا الجزئيه دي اللي بتقللني والجزئيه دي اللي
بينسحب
إن
يبدا ينسحب
فينسحب، او ان هو ينتقم يبقى عدواني بقى، يعني يحاول قدر المستطاع ان يعني انتم بتضطهدوني ليه، انتم حاسين ان انا قليل، المشكله هنا
وانتم مش اذكى مني يعني
بالظبط كده. ده بالنسبه للطلبه يعني. ونرجع في الاخر خالص نيجي نشتكي ان هو بيتخانق مع اصحابه وبدات ربما مشكله صعوبات التعلم شفت ادي الى مشكله اجتماعيه او مشكله سلوكيه
حاجات مضاده للمجتمع، يبدا
احنا نبدا نعالج المشكله مع اصحابه، يبدا لما ننقله الفصل تاني يبقى عنده نفس مشكله صعوبات التعلم، فلما يجي يقرا كلمه يقراها غلط او يكتب كلمه يكتبها غلط وهو في رابعه ابتدائي مثلا، الكلمه دي بتاعت اولى ابتدائي، فيتريق عليه مدرس يخلي الطلبه يتريقوا عليه
فيبدا الثقه بالنفس تقل
او يتخانق معاهم، فيبدا ننقله فصل تالت او من المدرسه، يبقى الاصل كله برضو لو اتصلحت صعوبات التعلم ممكن تعالج يعني نعالج مشكلات
كتير.
طيب برضو علشان الناس تعرف كده يعني بدأ حتى ألقينا الضوء وبدأت الناس إيه تاخد بالها يعني إيه صعوبات التعلم، طيب يتم تشخيصه إزاي يا دكتور؟
طبعا هو احنا في عندنا محكات أساسية للتشخيص. أول محك احنا محك الاستبعاد أولا، أو هناخد الأول التباعد، ناخد التباعد علشان نستبعد بعد كده كل ما هو إيه خاص بان ما عندوش مشكله مثلا بصريه، ما عندوش مشكله عضويه في اي ناحيه، يعني ما عندوش الصعوبات دي مش ناتجه عن ان عنده مشكله بصريه، ما عندوش الصعوبات دي مش خاصه ان هو عنده مشكله سمعيه، ده ان احنا بنستبعد كل الكلام ده. التباعد طبعا بيبقى فيه تفاوت او تباعد ما بين درجه الذكاء بتاعته وما بين التحصيل الدراسي بتاعه، التحصيل الدراسي بيبقى منخفض ودرجة الذكاء بيبقى متوسط او اعلى من المتوسط، فكده في محك تباعد ما بين ايه بين حاجتين، وزي ما احنا قلنا في البداية ان احنا كل ما ارتفعت درجة الذكاء كل ما ارتفعت التحصيل الدراسي، وكل ما انخفض الذكاء هينخفض الايه التحصيل الدراسي. ثالث حاجه اللي هو التربيه الخاصه، احنا بيبقى محتاجين برامج معينه عشان نبدا نتبعها عشان نبدا الاطفال دي تتغلب على صعوبات التعلم اللي عندهم.
طيب تمام. طبعا احنا في الاول خالص يعني يجب ان احنا برضو مره ومرتين وثلاثه نوضح ان صعوبات التعلم ملهاش علاقه او ملهاش مشكله عضويه لا سمعيه ولا بصريه ولا عقليه، يعني مش
طبعا بنستبعد كل الكلام دوت، ده لازم تمام. نستبعد الكلام ده
تمام، بس علشان برضو الناس تبقى واخده بالها يعني ايه صعوبات التعلم، انه مش مشكله لا في السمع ولا في البصر
ولا في
مشكله عقليه تمام، هي مشكله معرفيه، مشكله في الوظائف نفسها يعني تمام. طيب بنسمع برضو دايما انه في صعوبات تعلم، بطيء تعلم، تاخر دراسي، يعني ايه الفرق بين الثلاثه دول؟
طبعا احنا حاجه اساسيه ان احنا لو قدرنا عشان نفرق ما بين الثلاثه، هو طبعا صعوبات التعلم وبطيء التعلم والتاخر الدراسي ممكن يظهر عند اي حد الثلاثه شبه بعض، لا طيب احنا كان عشان نقدر نفرق بينهم بشكل بسيط، اول حاجه لو احنا خدنا الذكاء عشان نقدر نفرق بين الثلاثه، لو الذكاء عندنا بطيء التعلم ما بيبقاش بنفس ما بيبقاش في المتوسط، بيبقى ما دون المتوسط، فبيبقى عنده مشكله في ايه في الذكاء.
نقول مثلا من كام على اختبار الذكاء
ستانفورد بين، على اختبار الذكاء مثلا ستانفورد بين بيبقى من 70 لحد 89 بيبقى دوت اللي هو خاص ببطيء التعلم، اما ما 90 فيما فوق ده متوسط، دوت اللي هو هيبقى عنده صعوبات تعلم او عنده تاخر دراسي. طب ايه هنفرق ازاي ما بين صعوبات التعلم والتاخر الدراسي؟ اول حاجه اللي نقدر نفرق ما بينها مثلا التحصيل الدراسي، عندنا التحصيل الدراسي بالنسبه للي عنده تاخر دراسي ممكن يبقى واقع في كل المواد الدراسيه، اما المشكله عند صعوبات التعلم بتبقى مشكله خاصه بالايه بماده مادتين او جزء من مادة مثلا زي مثلا النحو في العربي هكذا. ده اللي خاصة بالايه بالذكاء. في طبعا عندنا في ممكن نفرق بين صعوبات التعلم والتأخر الدراسي برضو. في حاجة احنا عندنا التأخر الدراسي بيبقى ما عندوش المشكلات المعرفية, يعني ما عندوش المشكلات المعرفية الخاصة بالانتباه والادراك والايه والذاكرة اللي هو بتبقى عنده صعوبات التعلم, اما هو بيبقى لا ما عندوش اي مشكلة في الناحية ديت, ولكن ينقصه الدافعية.
بالظبط
الدافعيه عشان يقدر المشكلات اللي عنده مشكله دافعيه وثقه بالنفس ان هو يقدر ايه يوصل.
صحيح. يعني في البعض احيانا يجي يقول لك يا دكتور وهو والتاخر الدراسي ده برضه قد يكون ذكائه فوق التسعين لغايه العبقريه بس عنده تاخر دراسي لان عنده نقص دافعي, ربما فقر بيئي جوه البيت, ربما الاسره نفسها مش مهتم بالتعليم, ربما في طريقه المذاكره, ربما الأب والأم بيجبروه أو عدوانيين عليه أو مدللة الدين زايد, ربما إن هو بيعمل عدوان على الأب والأم, تأخر دراسي ممكن يسقط مع أنه عنده صعوبات تعلم ولا بطء تعلم. بس أحيانا يجي لنا ويقول لي يا دكتور أنا مش بسقط علشان أنا غبي, أنا عارف إن أنا ذكي بس أنا بسقط لهم, أنا بسقط لهم, أنا عايز ماما اللي طول النهار تعيرني وخوي أحسن مني وبابا اللي طول النهار يضربني, عايز بصراحة اسقط لهم عشان لما يروحوا الشغل ويسألوهم ابنكم عمل ايه يحطوا وشهم في الارض كده ويقولوا لهم سقط, فبالتالي وكأنها صفعة يعني من الابن للأب والأم رد فعل عدواني او عدوان مضاد على حاجة معينة هم بيعملوها, برضو ده يجب ان احنا ننتبه ليه. وبيجي الولد مثلا ذكائه كويس لكن سقط مثلا في ثالث سنة وسنة واثنين وثلاثة والقصة ملاش علاقة اطلاقا لا بصعوبات التعلم ولا ببطء التعلم, انما في مشكلة انه الاب والام في مشكلة في الدافعية, هو مش عايز يذاكر لاسباب نفسية معينة, وده المفترض انه له برنامج نفسي سلوكي مع الاب ومع الام. تمام. دايما بنقول انه في صعوبات التعلم نوعين كبار كده, نقول صعوبات التعلم نمائية صعوبات التعلم اكاديمية. يعني ايه صعوبات التعلم نمائية الاول؟
بالنسبة لصعوبات التعلم النمائية هي الصعوبات اللي خاصة بالانتباه أو تركيز الانتباه, وصعوبات خاصة بالإدراك, وصعوبات خاصة بالذاكرة وحل المشكلات. مثلا لو احنا جينا او حل المشكلات والتفكير عموما, لو احنا جينا مثلا خاصه بالانتباه, احنا عارفين زي ما احنا عارفين الانتباه هو الانتباه للمصيرات, يعني بيبقى عندنا مشكله بقى ان هو ايه ينتبه للمصيرات سواء انتباه سمعي او انتباه بصري او لمسي. ماشي. نيجي بعد كده لو احنا خدنا الادراك هو تاويل الانتباه دوت, يبقى هي اول او يفهم المصيرات دي ويأولها, هو ده بيبقى عندنا مشكله في تاويل الايه
تفسير المحسوسات اذا كانت محسوسات سمعيه او بصريه او لمسيه.
بعد كده هنخش في الايه, بدل ما احنا عندنا مشكله في الانتباه والادراك, يعني بمعنى صح احنا خزننا بطريقه بشكل مش مظبوط, فبيبدا يبقى عندنا مشكله في الاسترجاع او الايه او الذاكره, بل كمان بتبقى في عندنا مشكله في حل المشكلات او فهم في حل المشكلات نفسها والتفكير, ما يقدرش يفكر بشكل مظبوط, يفكر بشكل في مشكله عنده في التفكير وحل المشكله ديت. ده بالنسبه للصعوبات الخاصه بالصعوبات النمائيه. طبعا دي كلها بيبقى في تدريبات وحاجات خاصه بالايه عشان نرفع الايه المستوى,
منها برضو تكوين المفهوم ربما. يعني ال فوق وتحت وبره,
ما يقدرش يكون مفهوم المفاهيم الاساسيه اللي هي زي المعكوسات والحاجات ديت, بيبقى مشكله عنده يمين وشمال, يعني تروح عند اليمين وبعد كده تعالى عند الشمال ومش عارف ايه ويرجع تاني يمين, تلاقي فيه مشكله عنده, تعالى على ورا وتعالى قدام وبعد كده روح ناحيه اليمين, عندنا مشكله في المفاهيم الاساسيه الخاصه باليمين والشمال والفوق والتحت وايه جوه بره الكلام ده كله.
تمام. عشان كده يعني ايه حابب برضه أقول إنه كتير من الآباء والأمهات لما بيبقى الولد عنده مشكلة في القراءة والكتابة والحساب وممكن يبقى في خمسة ابتدائي ومعرفش يكتب اسمه ومعرفش يكتب حاجات كتيرة جدا جدا, وفي يعني هنتكلم عن دلوقتي عن بعض قصص صعوبات التعلم الأكاديمية إزاي يبقى في القراءة والكتابة والحساب, لكن أحيانا الأب والأم يقولك طب والله أنا هجيب له مدرس عربي أو مدرسة تقعد معاه في العربي والحساب لأن الولد لغاية تالتة ابتدائي أو رابعة أو خمسة مش عارف يقرأ ولا يكتب. أحيانا يعني ما بيوصلش معاه النتيجه, يعني المدرس يقول لك والله هو معايا بس يعني شويه, لانه مش واخد باله انه ما وراء صعوبات التعلم الاكاديميه صعوبات التعلم النمائيه هي السبب الاساسي. يعني مدرس العربي مش هيدربه على الانتباه التركيز الذاكرة
وماشي بمنهج إلى حد ما مش
حل المشكلات يعني حتى لو هيرجع معه هو خمسة بدأ هيرجع يديله منهج يقول له ابتدائي هو بتصور كده إن هو إيه متأخر فابدأ معه من الأول لا هي القصة إن في جانب نمائي يعني محتاج أخصائي صعوبات تعلم هو اللي يدرب الابن علشان يدربه على حاجات نمائية قبل ما يدربه على حاجات أكاديمية يعني فكرة مثلا الكتابة لما يجي مثلا يكتب خرجة ويجي يكتبها جرخة يا ابني خرجة الخاء النقطة يا ابني من فوق مش من تحت وكذا مرة أقول لك أنت جننتني وجنن درس العربي يا أخي الأول هو مش فاهم مفهوم فوق وتحت
مش
لما تعرفه فوق وتحت يا أخي حط له كرة فوق الترابيزة وكرة تحت الترابيزة أو الكرة فوق الكرة فوق فين فوق وفين تحت فوق تحت لما يبقى فاهم المفهوم بعد كده لما تقول له النقطة من فوق هو أصل المفهوم بالنسبة له واضح
خلاص المفهوم وصل له
جوه وبر الجيم يا ابني النقطة من جوه مش من بر يا ابني الجيم النقطة من جوه دي جيم مش خاء يا ابني النقطة من جوه هو اصلا برضه مش فاهم مفهوم جوه وبر يعني لو جبنا مثلا حتى يعني سل ودي جوه السله ودي بره السله بهذا الشكل واخد بالك تمام تمام يعني دي جزئيه بس انا حبيت ايه ااكد عليها برضه انه صعوبات التعلم النمائيه هي الاساس بالنسبه لنا في صعوبات التعلم لان هو ده
الأكاديمي.
الموضوع الاساسي قبل الاكاديمي طب الاكاديمي القراءه ممكن يكون ايه صعوبات التعلم اللي في القراءه مثلا
صعوبات التعلم اللي في القراءه مثلا ان هو يفهم الحروف ويدركها يعني ما بيبقاش عارف الحروف وحتى لو عارف الحروف يبدا يبقى عنده مشكله في الكلمات يعكس الكلمات اما يجي مثلا مشكله في الفهم القرائي يعني حتى لو بسيط بيعرف يقرا بسيط ما يقدرش يبقى عارف عنده فهم للقراءه اللي بيقراها ديت يبقى عنده مشكله في التعبير القرائي يعني ان هو يبدا مثلا او التعبير الكتابي ان هو يبدا يعمل موضوع تعبير يعني حتى لو هو مثلا عنده مثلا بعض الحصيله البسيطه ما يقدرش يكون منها موضوع تعبير ويبدا ايه يكونه دي الصعوبات الخاصه بالقراءه اللي هي بتقابلنا كتير في الايه مع الاطفال
هل ممكن ينسى حرف
ينسى حرف
ممكن يزود حرف
ويزود حرف ويبدل الحرف مكان حرف ده كله بيتقابلنا مشكلة الحروف دي على طول معانا يعني دي بتفضل معانا فترة طويلة لحد ما تبدأ نظبط مشكلة الحروف دي أصلا
صعوبات التعلم الأكاديمية القراءة في الكتاب في الكتاب
مش الكتابة بتبقى عندنا مشكلة اولا طبعا احنا لو رجعنا للكتابة هنلاقيها مرتبطة شوية بالعضلات الدقيقة يعني طبعا. دي مشكلة في العضلات الدقيقة بنبدأ نظبطها الاول
المدرس بيقول له اكتب على طول او الاب بيقول له اكتب على طول
اكتب على طول بيمسك القلم قبل سن معين
يدربه مثلا على مهارات الاصابع او العضلات الدقيقة
العضلات الدقيقة بنلاقي مثلا مشكلة في الكتابة ان هو مثلا يقلب يكتب بشكل مقلوب اللي هي الميرورز او بيبقى مشكلات خاصة ان هو يطلع فوق سطر وينزل فوق سطر مش ادراكه للحروف وهو في اثناء الكتابة ما يقدرش يعني يفكر وهو بيكتب في اثناء الكتابة نفسها دي المشكلات اللي خاصة مثلا
وممكن ينقل من عصبورة غلط
ينقل من عصبورة غلط ده برضو بتقابلنا ان هو عملية النقل يجينا ولضم الكلمات ببعض يعني هو يعني مثلا
دمج
الكلمه بالكلمه ويبدا ما يبقاش عارف الفواصل ما بين الايه الكلمات وبعضيها
وممكن يقع منه مثلا بعض المقاطع من كلمه طويله
مقطع من كلمات
وممكن
طويله
ممكن حرف من كلمه يضيع معنى الكلمه
ما هي الكلمات حروف فلو هو سقط حرف او ابدا الحرف الكلمه ممكن كلها تتشوه بمعنى اصح يعني مفهوم الكلمه يسقط مني طبعا ان هو يبدا يعمل اقلاب في بعض الحروف مثلا بدل الميم يعملها مثلا الام يعملها دبليو يقلب الحرف ده للحرف دوت في بعض الكتابة
برضو علشان فكره فوق وتحت
اللي هو الام بدل ما يعملها لتحت يعملها لفوق بصة لفوق هكذا مثلا الستة بدل ما يعملها بصة ناحية الاتجاه الشمال يعملها مثلا اتنين بصة اليمين مثلا
الناين مثلا
السكس والناين اللي هو يعمل ايه بدل السكس يعملها ناين برضو البي الخفيفة والبي التقيلة هكذا اللي هو الايه دي الصعوبات اللي دايما بتقابل الاطفال الخاصة بالايه بالكتابة
وممكن ننسى نقط
ينسى نقط ويزود يعني ينسى طبعا هو في الاكثر اللي هو دايما بينسى نقط معايا لانه مع السرعه والكلام دوت بيبقى عايز ينقل
صحيح واحيانا يزود حروف من عنده
ويزود حروف ونقط من عنده
تمام يعني ده عشان بس برضو الناس تبقى عارفه احيانا تقرا مثلا ايه انا سمعت ان حد قال لي ابني عنده ديسلكسيا لا صعوبه في القراءه عندي مثلا ابني عنده ديسجرافيا صعوبه في الكتابه او ابني عنده ديسكالكوليا صعوبه في الحساب طب صعوبات الحساب ممكن تبقى في ايه؟
طبعا هو صعوبات الحساب اللي دايما بيقابلنا ان هو يفهم العدد ومفهومه، ده اولا، ان هو يبقى عارف ان مثلا خمسة هو مفهومها هو الخمس حاجات، ان هو يبقى عنده مشكلة في الحساب مثلا خاصة بالجمع او العلامات الجمع والطرح، يعني يبدأ يفرق ما بين علامة الزائد وعلامة الناقص وعلامة الفي، يبدأ يعمل الجمع البسيط والطرح البسيط، ما يبقاش عارف ان هو يبدأ يزود عن الايه، عن الجمع والطرح البسيط اللي هو الايه المعتاد، ما يبقى عنده صعوبة ان هو يدرك بقى اللي هو ينتقل للمرحلة اللي بعديها. مشكلة في عمليات الضرب، يحفظ جدول الضرب، دي كلها مشاكل ممكن تقابلنا في الايه، في الصعوبات الخاصة بالحساب، يعني دي مشكلات أساسية بتقابلنا في صعوبات الحساب.
تمام. لما نيجي مثلا ندي لمحة عن برضو العلاج، لأن المخرج للأسف بيقول وقتنا يعني قارب على الانتهاء، يعني العلاج، هل يعني في البداية خالص ممكن نقول إنه في جزء دوائي ممكن يساعد، ومين يكتبه؟
طبعا هو جزء الدوائي الطبيب النفسي.
تمام.
ده دايما احنا بننصح لما بيبقى جاي
مش اخصائي نفسي ولا اخصائي تعديل السلوك ولا اخصائي صعوبات التعلم ولا اخصائي التربيه الخاصه ولا اخصائي التخاطب ولا اخصائي
يعني اول حاجه تمام. الطبيب النفسي عشان يبدا يدينا حاجات تزود الانتباه والتركيز.
تمام.
عشان ايه؟ الطفل عنده مشكله في الايه، في
الانتباه. صحيح. فالعمليات النهائيه لصعوبات التعلم انتباه وتركيز وذاكره،
يبدا يديله الدواء الخاص بالحاجات ديت، وبرضه يبدا يديله مثلا او ينصحه بالاغذيه، بعض الاغذيه معينه عشان هي اللي هتنمي، يعني ايه مثلا هتنمي الانتباه والتركيز عنده، زي العسل النحل، زي مثلا المكسرات، زي عين الجمل والحاجات دي، ويبدا مثلا منتجات التونه والحاجات دي كلها اللي هي بتزود الانتباه والتركيز اللي هي فيها الاوميجا 3. بعد كده نبدا نخش في بعد دي كلها دي خاصه بالعلاج الدوائي.
صحيح.
بعد كده نبدا نخش في العلاج النفسي التربوي، ده العلاج بتاعنا. اول حاجه احنا بنبدا ندرب عليها، او احنا بنبدا ندرب على العمليات المعرفيه الاساسيه اللي هي الانتباه او الادراك، سواء الادراك السمعي او الادراك البصري او الادراك الايه اللمسي. بعد كده نبدا ندرب على حاجات الذاكره او الذاكره عموما، دي بتبقى في ناس يعني بتركز اكتر تركيزها على العمليات المعرفيه، لان هي المسببه الاساسيه في الايه، في الاكاديميه. وفي ناس تبدا تدرب على الناحيه الاكاديميه، يعني يبقى اما عمليات معرفيه لا اما الناحيه الاكاديميه. والاصح ان احنا بنبدا ندرب على الاثنين، سواء العمليات المعرفيه
بشكل متزامن،
يعني بشكل متزامن ما بين العمليات المعرفيه وما بين الناحيه الايه الاكاديميه، التحصيل الدراسي واللي هو القراءه والكتابه والحساب وكده.
طيب المهارات الاكاديميه، يعني ممكن ندي لمحه سريعه من اول مثلا التدريب على مسكه القلم مثلا.
احنا اول ما بنبدا ندرب على مسكه القلم، يعني في المعتاد انا ما بحبش يعني نمسك القلم الرصاص قبل في سن بدري قوي للاطفال، طبعا احنا المدرسه بتبقى بينا المشكله ديت، او في الحضانه اول ما يروح الحضانه يبدا يمسك القلم الرصاص وهو اصلا عضلات ايده
دي قصه ثانيه، دي فعلا سبب لنا مشاكل. مخرجنا العزيز الاستاذ معتز بيقول وقتنا للاسف انتهى، فيعني اعتقد ان احنا محتاجين حلقه برضو عن علاج صعوبات التعلم بشكل وافي، وان كان المساله اصل العلاج محتاج جزء طويل جدا، لانه محتاج تدريبات للانتباه والتركيز، محتاج تدريبات للذاكره، محتاج
تدريبات
لتكوين المفهوم، تدريبات لحل المشكلات، محتاج تدريبات لما اخصص صعوبات التعلم على الكتابه لكن بطريقه معينه، على الحساب بطريقه معينه، على يعني ربما اجزاء معينه في القراءه او الكتابه او الحساب، مش لازم ان يكون عنده كل حاجه فيها مشكله. مدرس العربي هيشتغل على كل حاجه، لكن هنا هيبدا يشخص باختبارات معينه لفرط الحركة، ويشوف في والله مشكلة عندنا في التمييز السمعي، في التمييز البصري، عندنا مشكلة في اللغة الاستقبالية، في اللغة التعبيرية، في التعبير الكتابي، عندنا مشكلة في إيه بالذات أو بالتحديد، ويبدأ يشتغل عليه. في نهاية حلقة النهاردة بشكر ضيفي العزيز دكتور أحمد عبد المنعم الأخصائي النفسي والتربوي، والشكر موصول لحضراتكم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.